من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لتحرك موحد لإيقاف المجازر الصهيونية. نحو 20,000 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، والمقاومة تواصل التصدي. صنعاء تتوعد باستهداف البوارج الأمريكية وسفنها التجارية إذا قامت واشنطن بالاعتداء على اليمن. تفاصيل النشرة. انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدم كفاءة المنظمات الدولية بوضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني يوميا بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الباكستاني عارف رحمن علوي، أكد رئيسي ضرورة اتخاذ إجراءات موحدة بين الدول الإسلامية للضغط على الاحتلال ووقف آلة الحرب والمجازر الصهيونية. بدوره أشاد رئيس الباكستاني بدعم إيران للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الإجراءات المشتركة بين الدول الإسلامية من شأنها أن تضيق الخناق أكثر فأكثر على الصهاينة وتردعهم عن ارتكاب مزيد من الجرائم بغزة. أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة أن ما لا يقل عن 20,000 شخص استشهدوا في القطاع منذ 7 أكتوبر. وأضاف بيان للمكتب أن أكثر من 8,000 طفل و 6,200 امرأة من بين الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 52,600 جريح، وفقد أكثر من 6,700 شخص. وحول الكوادر الطبية، أعلن بيان المكتب الإعلامي لحماس استشهاد 310 أشخاص من الطواقم الطبية و35 من الدفاعات المدني و97 صحفيا، فيما يتواصل القتل الوحشي للمدنيين حتى اللحظة. أفادت تقارير فلسطينية بأن مقاومين تصدوا لاقتحام لقوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة يعبد بجنوب غرب جنين في الضفة الغربية، فيما سقط شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم. وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من مشاة جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في إطار اعتداءاتها المتكررة جنوب غرب جنين، مضيفة أن مقاومين فلسطينيين ألقوا عبوات محلية الصنع تزامنا مع اقتحام مشاة جيش الاحتلال للبلدة. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين بوقف البناء والهدم خلال 96 ساعة في بلدة بيت أمار شمال الخليل لدواع أمنية. وفي حال نفذ الاحتلال قرار الهدم سيشرد أصحاب المنازل. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
مسلسل اختارات المنازل الفلسطينية بوقف البناء أو الهدم من قبل الاحتلال لا ينتهي في عموم الضفة الغربية، لا سيما بالتزامن مع ما يحصل من عدوان على قطاع غزة، إذ يستغل الاحتلال الوضع القائم لتنفيذ خططه الاستيطانية، خصوصا في المناطق التي تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 61% من الأراضي التي احتلت عام 67.
يعني مع بدء هذا العدوان الظالم على شعبنا الفلسطيني في غزة، تزايدت عمليات الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وممتلكاتهم بشكل غير مسبوق، حيث بلغت عدد الاعتداءات على سبيل المثال في شهر 10 2074 اعتداء كان هناك عمليات تهجير ل 24 تجمع فلسطيني، منها على سبيل المثال الحصر، وادي السيق، زنوتة، وادي الرشاش والعقبات وغيرها من المناطق، التي أدت إلى تهجير 185 عائلة فلسطينية في كل هذه المناطق.
بلدة بيت أمر شمال الخليل كان لها نصيب من اعتداءات الاحتلال بإخطار عدد من منازل المواطنين، منها منزل لعائلة شهيد وآخر لأسير، وهي نموذج لمئات المناطق التي يستهدفها الاحتلال.
فجأنا إن برنوا علي تلفون بخبروني إن أخوك جاء إخطار بهدم البيت ومعه 3 أيام حتى يستأنف من تاريخ تسليم الإخطار. طبعا البيت هذا أخطر في 2016، وبعد ما توجهنا للمحكمة عن طريق المؤسسات قالوا لنا إن يعني في قرار من المحكمة إن في وفاء من الهدم، فتم البناء والسكن على هذا الأساس.
هدول اللي خطروهن، هدول اللي تمات الهدم فيهن، واحد في 8 أنفار وواحد في 4 أنفار، هدول خدموهن للهدم، يعني خطروهن للهدم. والثانية هذه الساعة مش مسكونة، وقفوا البناء عنها، قالوا وقفوا البناء فيها. والثلاثة تحت وقفوا البناء فيها، قالوا ممنوع تبنوا، ممنوع تكملوا يعني.
يشار أن الاحتلال في مخططاته يتذرع بأن المنازل المبنية تقع في مناطق تصنف جيم، وعدم حصول مالكيها على رخص بناء. سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال تعد نوعا من أنواع العقاب الجماعي بحق العائلات الفلسطينية التي تمكث سنوات في البناء والإعمار، ليصبح في لحظات أثرا بعد عين.
أكد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية ستذهب إلى مصر برؤية واضحة، وهي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار. وقال النخالة إن تبادل الأسرى لن يتم إلا عبر مبدأ الكل مقابل الكل، وضمن عملية سياسية موافقة الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه وعلى رأسها حماس. حركة حماس التي وصل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة جددت تأكيد موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيا. وكانت تل أبيب أبلغت الدوحة استعدادها إبرام هدة لمدة أسبوع لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن 40 من أسراها لدى المقاومة. حول شروط المقاومة للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوط عريضة رسمتها حركة حماس أمام الوسطاء في المرحلة الثانية من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع كيان الاحتلال، في مقدمتها وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة. هو شرط أساس لن تتراجع عنه حماس، وكانت قد حددته عند انهيار هدنة الأيام 7 بداية هذا الشهر، ويشكل محور محادثات القاهرة التي يجريها وفد سياسي رفيع من الحركة بقيادة إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين. مصدر مقرب من حماس قال لفرانس بريس إن المناقشات في القاهرة تتناول وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين لمناطقهم في شمال ووسط القطاع. تكاليف الصفقة الجديدة إن تمت ستكون مرتفعة لتل أبيب بحسب الإعلام العبري. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع أسرى الاحتلال. فيما قال موقع تايمز أوف إسرائيل إن تل أبيب أبلغت الدوحة باستعدادها لهدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 40 من أسرها في غزة، وكذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة. تطورات تأتي في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تل أبيب مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة بشرط حدوث تقدم خلال أسابيع، في حين صرح رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ بأن تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للإفراج عن أسراها. تصريحات تزامنت مع عقد لقاء ثلاثي في بولندا بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيا ومدير وكالة CIA الأمريكية ويليام بيرنز لاستئناف المفاوضات. هذا وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الأيام القريبة ستكون حاسمة وستتميز بالضغط.
تزامنا مع مباحثات القاهرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والوسيط المصري بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أطلق وزير الخارجية الأمريكية تصريحات سعى فيها إلى التظاهر بنزاهة موقف واشنطن، وادعى أنتوني بلينكين أن أمريكا مصممة على ضمان السلام والأمن في المنطقة بعد انتهاء النزاع الجاري، داعيا إلى القيام بما دعاه خيارا صعبا في إشارة إلى تقديم تنازلات. وتجاهل بلينكين الدور الأمريكي في الجرائم المرتبكة بغزة وقال: نحن كالسابق نعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تختار بين القضاء على خطر حماس وتقليص عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وعليها القيام بالاثنين. أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال إضافة إلى مروحيتين وقوة مشاة محققة إصابات مباشرة، وأطال الاستهداف مواقع العباد والراهب والمنارة وخربت معهر وقوة مشاة بموقع بركة ريشة. حذر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة من الاعتداء على اليمن، وإلا ستكون بوارجها الحربية وسفنها التجارية هدفا للصواريخ اليمنية. وقال السيد الحوثي إن اليمن كان يتمنى منذ البدء أن تكون حربه مباشرة مع أمريكا والاحتلال وليس مع عملائها، ودعا الدول العربية لعدم التورط مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن اليمن لديه نفس طويل في المواجهة لأنه طور قدراته في مجالات عدة. واعتبر التحرك الأمريكي هو لتوريط الدول لحماية السفن الإسرائيلية وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وقال إن الموقف اليمن في البحر كان مؤثرا وقد جعل العدو الإسرائيلي يصرخ. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي:
استمرت فعلا حركة السفن بالمئات تعبر السفن لمختلف بلدان العالم لمختلف الدول تعبر بالأمان. المستهدف حصريا في موقف واضح ومعلن وصريح في وسائل الإعلام في المواقف في الكلمات عبر التواصل الدبلوماسي من خلال وفدنا الوطني ومن خلال وزارة الخارجية في صنعاء موقف واضح. ليس هناك أي سفن مستهدفة لأي بلد في العالم سوى السفن المرتبطة بإسرائيل، إما ملكيتها للإسرائيليين أو هم يمتلكون جزءا منها وتتحرك لمصالحهم أو تذهب إلى موانئ فلسطين المحتلة جالبة المؤن للعدو الصهيوني. العمل في البحر الأحمر في باب المندب في خليج عدن في البحر العربي لا يستهدف أي سفن أخرى ولا يضر بالملاحة الدولية، وفقط وبشكل حصري يستهدف العدو الإسرائيلي. هذا الموقف الفاعل المؤثر صاح منه العدو الصهيوني الإسرائيلي وطلب من الآخرين من شركائه في الجرم في استهداف الشعب الفلسطيني من مسانديه في جرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة، وسعى منذ البداية إلى حماية السفن الإسرائيلية العابرة والمارة والسفن المرتبطة بإسرائيل، وكانت بوارجه شيء منها يتقدم وشيء يتأخر وشيء يحاذي، يحاول من البداية أن يقدم كل أشكال الحماية للسفن الإسرائيلية، ولكن الذي يسعى له الآن هو توريط الآخرين معه في حماية السفن الإسرائيلية وحماية السفن المرتبطة بإسرائيل. إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لتحرك موحد لإيقاف المجازر الصهيونية. نحو 20,000 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، والمقاومة تواصل التصدي. صنعاء تتوعد باستهداف البوارج الأمريكية وسفنها التجارية إذا قامت واشنطن بالاعتداء على اليمن. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني وهو radio@irib.ir. نستمع بعد الاستعراض لأضواء على السينما الإيرانية. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 9:48 تأتيكم درر البلاغة. أحبتي، قسم الأخبار في الساعة 10 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما بعد الأخبار وفي الساعة 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية أخرى على رأس 11، بعدها تأتيكم أرض المقاومة وفي الساعة 11:39 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:57. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:02. يقدم لحضراتكم نهج الحياة في الساعة 12:12. كلامكم نور، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:31. بعد هذا البرنامج وعند 12:41 يأتيكم غيض من فيض. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم إلى وقفتنا هذه عند أهم الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن. كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الإيراني المبدع محسن تنابندا. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية ننتقل بكم إلى مشهد من مشاهد تاريخ السينما بخصوص الأعمال السينمائية البوليسية التي مهدت لازدهار الأفلام السينمائية الجنائية والأكشن. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم أطفال إلى الأبد للموسيقار كامبيز روشان روان. أيها الأفاضل تابعونا حتى النهاية. أعزائنا الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا. في هذه الحلقة سنستعرض في البداية فيلما سينمائيا أدرج ضمن الأفلام البوليسية، هو آخرين بار كي سحر روديدي، أي متى رأيت سحر لآخر مرة. إنه أحد الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية عام 2015 من إخراج فرزاد مؤتمن، وقد شارك في أداء أدوار هذا الفيلم ممثلون أمثال فريبورز عربنية، سيامك صفري، جالا صامتي، وأتيلا بيسياني. فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة فيلم اجتماعي بوليسي، إلا أنه بحسب المهتمين بشأن سينمائي لا يندرج ضمن إطار أفلام الأكشن، ولكن في الوقت نفسه يجعل المشاهد مشدود الذهن إلى تفاصيل الحكاية حتى آخرها. تم ترشيح الفيلم لاستلام 5 جوائز من مهرجان الفجر السينمائي في إيران، إلا أنه ترك الجوائز لمنافسيها. الفيلم يتناول حكاية شابة تدعى سحر، وقد طلقها زوجها وهي لم تعد إلى البيت مساء، فتلجأ والدتها إلى مركز الشرطة لتخبر عن فقدانها. الشرطة بدورها تبدأ بالبحث عن الفتاة لتكشف بالتالي أنها قتلت على يد شقيقها.
شاب دخترم خونه نایمد.
تالا شده یه دختر بسر با هم باشن و برن و بیان و هیچی بینشون نباشه.
من نمیدونم سحر کجاست.
سحر بلند پرواز بود دیگه.
مگه میشه یه ها آب بشه بره تو زمین؟
ویزایی که سحر میخواست پولیشو فقط دکندوزا میتونن جور کنن.
در حال دانشجو بوده، شاید فعالیت سیاسی داشته.
من فقط چند تا جمله بهش گفتم مباب تذکر.
یکی دوبار پیامک های نصف شبی اومد واسش، برداشتم اینم کیه، حرفم میشه.
احتمال فرار از خونه هست.
اوضاع خیلی حادتر از این حرف است.
نمیخواستم بدون دارم تعقیبش میکنم.
سحر آدمی نبود که بخواد اون وقت شب فرار کنه.
اگه جوش بودی چیکار کردی؟
دخترای مثل سحر بالاخره یه روز از خونه فرار میکنن.
پس اون داستان شک و خیانت و گوشی موبایل و
سحر کجاست؟
بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى الفيلم من ناحية السيناريو والإخراج، إلا أنه يجب القول إن فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة هو فيلم يسعى للتركيز على أكثر من رسالة اجتماعية تربوية في قالب فيلم بوليسي جنائي، ولعل هذا المنح في الفيلم أدى إلى أن يغطي على الجوانب الفنية الأخرى ولا سيما السيناريو. يسعى المخرج فرزاد مؤتمن ليظهر كلا من الممثلين الرئيسيين في الفيلم كمندوب لإحدى الشرائح المجتمعية في هذا العصر، إذ يرمي إلى إثارة بعض من المشكلات والأزمات المجتمعية من خلال قصة درامية جنائية. لعل من أبرز تلك المشاكل التي يسعى الفيلم إلى إثارتها هو الاهتمام البالغ الذي يوليه أفراد المجتمع إلى كلام الناس وتعليقاتهم على مختلف الأحداث، كلام يفتقد في كثير من الحالات والمواقف للدليل المنطقي والعقلي. فمثلا الاتهامات الباطلة والأحاديث البعيدة عن الحقيقة التي تكون الدافعة وراء رضوخ الفرد للزواج أو الطلاق أو الهجرة أو الهروب إلى خارج البلاد. برويز والد سحر الذي أدى دوره سيامك صفري هو سائق شاحنة يجبر فتاته على الزواج متأثرا بكلام الناس لعله يتمكن من إطفاء حرارة اتهامات الناس ولدغاتهم الكلامية.
إلا أن الاهتمام بحديث الناس وتعليقاتهم الفارغة يؤدي إلى تأزيم الوضع لفتاة أرادت أن تبدأ حياتها من جديد، إلى أن تظن أن الطريقة الوحيدة للخلاص من ثقل كلام الناس هي الهروب والهجرة إلى بلد آخر. يبدي المخرج فرزاد مؤتمن امتعاضه من الاهتمام المبالغ لكلام الناس واتهاماتهم الفارغة، وهذا ما يطرح في الثقافة الدينية بعنوان التهمة والنميمة والغيبة، وقد نهى الإسلام عنها ووعد من ارتكبها عذابا أليما. يذكر الفيلم المشاهد بخطورة هذه السلوكية المشينة التي تؤدي في المجتمع إلى بروز الكثير من المشاكل الفردية والمجتمعية. يتعرف المشاهد على شخصية الفتاة سحر من خلال أحاديث الناس، ولكن هل سينجح المشاهد في إصدار الحكم عادلا؟ فهذا يعود إلى مستوى اهتمامه لما يسمعه ويتلقاه من كلام الناس ومدى استعجاله في إصدار الحكم. هذا ما تمكن المخرج من القيام به، حيث يجد المشاهد نفسه في موقف الامتحان. تابعونا أيها الأكارم لننتقل بكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نجوم سينمائية.
چرا دارین منو بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین منو صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر منو بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگ از این بزرگتر نیست، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذارین برم. من
ولد الفنان الممثل الإيراني محسن تناباندا في ربيع عام 1975 ميلادي بطهران. بدأ مشواره الفني من المسرح وبشكل محترف منذ عام 1995، وبعد تكرار نجاحاته على خشبة المسرح توجهت أنظار المخرجين السينمائيين نحوه، فظهر أمام كاميرا الفن السابع لأول مرة عام 2003 في فيلم للمخرج علي رضا أميني تحت عنوان حبات الثلج الصغيرة. لم يتوقف عمل تناباندا في السينما على التمثيل، بل كان يمارس الكتابة والإخراج أيضا. صدع نجمه كممثل في المحافل السينمائية عام 2007، حيث نال جائزة أفضل ممثل لدور مكمل، وعامي 2009 و2016 حيث نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي لدورتين. عرف مشاهدو الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها محسن تناباندا من خلال تمثيله المتقن والمؤثر للشخصيات الكوميدية بأسلوب انطباعي سلس وملموس لا يشوبه أي تكلف أو اصطناع، خصوصا في تجسيده لشخصية تقي في مسلسل بايتخت العاصمة ذي الخمسة أجزاء. قدرة تناباندا على التمثيل وجذب التفاعل من المشاهد تجعل المخرجين الكبار من أمثال داود ميرباقري مخرج رائعتي الإمام علي عليه السلام والمختار الثقفي يسدي إليه تمثيل ثلاثة شخصيات في مسلسل واحد. غير تناباندا نمطية ظهوره في الأدوار الكوميدية في عدة أفلام، لكن الشهير منها والذي جعل له موقعا مرموقا في السينما الإيرانية هو ظهوره في دور سامويل في فيلم محمد رسول الله للمخرج الإيراني الشهير مجيد مجيدي.
أضواء على السينما الإيرانية، حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة.
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، نعود إلى فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة، بالإشارة إلى إحدى النقاط الإيجابية للفيلم، وهي إظهار شرطة بشخصية مقتدرة. فعلى الرغم من عدم ثقة بارويز والدي سحر بفاعلية الشرطة، إلا أن مسار حركة الرواية يذهب بحيث تتمكن الشرطة من اكتشاف خبايا ملف قتل سحر. النقطة الأخرى التي تبرز في الفيلم ويبدو أنها من الهواجس الفكرية لدى المخرج، هي تحدي فاعلية بعض القوانين التي تكون في بعض الأحيان عقبة كأداء تحول دون مصالح الفرد والمجتمع، بل تتحول إلى معول هدام لأفراد المجتمع. على سبيل المثال، قانون منع دخول الطالبة الجامعية القسم الداخلي إن تأخرت عن الساعة المقررة في العودة إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد الفتاة وتجولها في الشارع وبالتالي مقتلها. إن هذا القانون هو ما يزعج رائد الشرطة الذي يعد المسؤول عن تطبيق القانون، وفي السياق نفسه تتمكن شخصية ثرية صاحبة نفوذ في القانون، وهي امرأة تؤدي دورها جالية صامتي، تتمكن من إخضاع القانون وفقا لهواها وإرادتها. الفيلم يشير إلى كيفية استغلال القانون من جانب وعجزه عن الحفاظ على حياة أناس آخرين، فيتساءل المشاهد عن جدوى القانون الذي لم يتمكن من تحقيق هذين الأمرين. وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى إحدى المعضلات التي انتشرت في المجتمعات، وهي تطبيع العلاقات بين الشباب من الجنسين، الأمر الذي لا يتم استنكاره في الفيلم، بل وكأنه يحاول إظهارها بشكل طبيعي. بعبارة، إذا ارتبطت فتاة بشاب ما هل ستكون فاحشة؟ في حين تكون العلاقات غير المبنية على الأسس الأخلاقية تصبح مقدمة لكثير من المفاسد والمشاكل المجتمعية. وهنا ينبغي أن نذكر أن الفيلم يسعى لتذكير طرفي القضية، فمن جانب لا يسمح بالحكم على الآخرين بمجرد ما تراه الأعين، فقد كان جيران الفتاة قد حكموا على الفتاة بالعلاقة غير المشروعة بمجرد رؤيتها مع بعض الرجال، ومن جانب آخر فإن من وضع نفسه في مواضع التهم فعليه أن لا يلوم الناس إن اتهموه ببعض الأعمال غير اللائقة. بالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الفيلم يثير مشاكل تربوية ومجتمعية أخرى في قالب فيلم بوليسي، مثل غفلة والدي سحر عن دوره التربوي وانشغاله بعمله، تأثر الشاب سهراب بسيرة والده وتقليده في تعاطي السجائر وتأثير أصدقاء السوء وهروبه من الخدمة العسكرية وممارسة العنف بدلا من التعامل والسلوك الصحيح، فقدان الأسرة لدور الأم المؤثر في التربية ومسيرة حياة الأسرة.
روزاره که کم گرفتارم، ولی یکی از شبه حالا قرار میسنیم با دیتیل براتون توضیح بدم.
سحر کجاست؟
سحر کیه؟
اگه جاش بودی چی کام کردی؟ بالاخره شما یه زنی، میتونی حرف بزنی.
از من میشنوی دیگه بهش فکر نکن، سحر دیگه بر نمیگرده.
همین دیشب تا ساعت 12 با این پسره بوده، پسره رو خودم با چشای خودم دیدم. مگه ندیدم؟ ها؟ بگو دیگه، مگه ندیدم؟ ده بگو، مگه ندیدم؟
اتفاقا اصلا وقت نیست جناب سرگرد، دنیا روی ثانیه است، تو هر ثانیه یکی میره بالا یکی میاد پایین.
أيها الأفاضل، نواصل تأملنا عند فيلم سينمائي بوليسي آخر، هو فيلم أسيد أي الحمض.
إخراج بهنود محمدي بور عام 2015. يعد الفيلم العمل الأول الذي قدمه المخرج للسينما الإيرانية، حيث يندرج ضمن الأفلام البوليسية، حيث يتطرق إلى عصابات مافيا، تهريب المخدرات، ومحاولة الشرطة وقوات مكافحة المخدرات لإلقاء القبض على عناصر تلك العصابات. تتناول رواية الفيلم محاولات ضابط الشرطة الذي ينفذ إلى عصابة المخدرات بصورة متنكرة ويواصل بحثه عن المهربين ومخططاتهم. لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم كامران تافتي، كوروش تهامي، هادي ساعي، روناك يونسي، سميرة ذكائي، أرسلان قاسمي، وفرهاد بشارتي. يرى النقاد السينمائيون أن الفيلم يحتوي على عدد كثير من الممثلين، الأمر الذي يجعل من إدارة تلك الأدوار وإعطاء حق كل واحد منها أمرا صعبا على المخرج. يرى المهتمون بالسينما الإيرانية أن هذا الفيلم قد استلهم هيكليته في المضمون وأجواء الإنتاج من أعمال سينمائية سابقة، مثل فيلم المذنبون، فيلم الرسالة الجامعية، فيلم عروس من الثلج، وفيلم الكمين. الفيلم يتميز بحضور بطل رياضة التايكوندو الإيراني هادي ساعي، وهو أحد الأفلام الأربعة التي شارك البطل ساعي في أداء أدوار فيها. أيها الأكارم، في الفقرة التالية نعود بكم إلى تاريخ السينما الإيرانية حتى نتوقف عند الاهتمامات الأولى للسينما الإيرانية لإنتاج الأفلام البوليسية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. عند إلقاء نظرة على تاريخ السينما الإيرانية، تلوح أسماء أفلام جنائية بوليسية تركت أكبر تأثير على مسار حركة السينما الإيرانية. منها يمكن الإشارة إلى فيلم سينمائي بعنوان قيصر، إنتاج عام 1969 من إخراج مسعود كيميائي. لعب هذا الفيلم دورا مهما في خلق موجة جديدة في السينما الإيرانية، وقد مهد لإنتاج الكثير من الأفلام السينمائية الجنائية في تاريخ السينما الإيرانية. لقد اعتمدت الأفلام السينمائية بعد الثورة الإسلامية على عنصر الجنائية واللغز والدراما والأكشن، وفي هذا الإطار يمكن اعتبار صاموئيل خاتشيان أول وأكبر مخرج إيراني ساهم كثيرا في إدخال تلك العناصر إلى السينما الإيرانية، وقد ساهم بدوره في التمهيد لأعمال قادمة شهدتها السينما الإيرانية. لعل من أبرز الأفلام البوليسية التي عرضت بعد الثورة الإسلامية يمكن الإشارة إلى فيلم انفجار كأفضل فيلم جنائي سينمائي إخراج صاموئيل خاتشيان عام 1980، والذي يتطرق إلى محاولة مجموعة مناهضة للحكومة الملكية للاستيلاء على مخزن للسلاح في شمال البلاد وتوزيعه على الناس. أحد أفراد المجموعة، وهي امرأة يعيش زوجها في الأسرة، يقوم بإخبار الثوار عن موقع المخزن. لقد سعى المخرج في جميع أعماله، سواء تلك التي أنتجها قبل الثورة الإسلامية أو ما بعدها، للتركيز على عنصر السلاح، الشرطة، المجرم، المطاردة، الهروب والأكشن بصورة عامة.
تحية لكم طيبة وأهلا بحضراتكم من جديد إلى فيلم سينمائي بوليسي آخر بعنوان الهجوم من إخراج شهرام مكري عام 2017، وهو ثالث فيلم طويل يقوم بإخراجه. شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم بابا كريمي، بيدرام شريفي، وإلها بخشي. الفيلم يتناول ملف اغتيال تتابعه الشرطة، اغتيال حدث في أحد النوادي الرياضية، إذ يستعين الشرطة في الكشف عن القاتل بأعضاء الفريق، إلا أن تعاون أصدقاء المقتول مع الشرطة لم يكن تعاونا مطلوبا. تم عرض الفيلم في الدورة 68 لمهرجان برلين السينمائي في قسم بانوراما، وقد تم ترشيحه لاستلام جائزة المهرجان على المستوى الدولي. لفيلم الهجوم راون يجسد الشخصية الأصلية لحكاية الفيلم، حيث يقوم بذكر مجريات الأحداث وسير تطورها، وبالمناسبة فهو المتهم الأصلي لارتكاب جريمة القتل، الأمر الذي يعد حدثا ألفته السينما الإيرانية في الأفلام البوليسية كونه يعلم بجميع تفاصيل حادثة القتل، إلا أن دوره يؤول إلى الضعف كلما نقترب من نهايات الفيلم. سامان يقتل ويقوم علي بإعادة تصوير مشهد الجريمة أمام الشرطة والمحقق. عندها تدخل شقيقة سامان المقتول إلى مسرح الفيلم ليواجه المشاهد مزيدا من الغموض والعقد. لقد أزيلت الحواجز بين تدريب في الرياضة ومنافسة حقيقية مع إعادة رسم الحادث، وتنكشف شيئا فشيئا حقائق عن مرض عجيب لمصاصي الدماء والبشر المحصورين في الحدود. نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن فيلم الهجوم، وندعوكم في ختام البرنامج إلى متابعة الفقرة التالية.
أنغام سينمائية. نجح الموسيقار كامبيز روشان روان في فيلم أطفال إلى الأبد في نقل الحس الإنساني الذي كانت تحاول المخرجة والمؤلفة السينمائية الإيرانية بوران درخشندا نقله إلى مشاهديها، عن الروح الشفاف والقلب النابض بالعواطف للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. فنال كامبيز روشان روان جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فج السينمائي عام 2006.
مستمعينا الأفاضل، نشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين. أخوتي أحبائي أعزائي أولادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت أبحاثنا في الصدقة، الصدقة وعلاقتها بالرزق واستنزال الرزق. وأنتم تعرفون نحن مستمرون في بيان الحكمة التي قالها أمير المؤمنين: استنزلوا الرزق بالصدق. وصل الكلام بنا بأن النعم تنفر، وأن الصدقة هي واحد من أبواب تلك النعم، لأن الصدقة فيها تحصين، فيها عطاء، فيها زيادة، فيها بذل. فلذلك الرسول الأعظم وأهل البيت كانوا يصرحون دائما بأنه: سوسوا إيمانكم بالصدقة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. لأن الدنيا مملوءة بالمشاكل، مملوءة بأمواج البلاء، فالصدقة ها هنا تبين موضعها بأنها ماذا هي؟ المفتاح لدفع البلاء ورد تلك الأمواج من البلاء. فقال: سوسوا إيمانكم، أي ثبتوا إيمانكم بالصدقة، على اعتبار أن الصدقة هي من الله سبحانه وتعالى وإليه، فهو المعطي وهو الآخر. فإذا افتقر الإنسان وأعسر فليتصدق بالقليل الذي يملك. فالباري عز وجل يعطف الرزق على الإنسان بالصدقة، وهذه العلاقة التي نحن ماذا؟ بصددها. فالصدقة هي تجارة مع الله، هذا الذي نقول العلاقة ما بين الصدقة والرزق كيف تكون، هي عبارة عن تجارة. فالتجارة مع الله وهي تجارة رابحة، وهنا يكمن السر. أي سر؟ فالتجارة بالبذل، بالعطاء، بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ حاشا، إن الإنسان لفي خسر، لكن الذي يتاجر مع الله ماذا؟ يخسر؟ حاشا. وهنا يكمن السر في التجارة بالبذل والعطاء بالإنفاق. وهل هنالك من يتاجر مع الله ويخسر؟ وهو الواسع العليم. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف 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 فلسوف يعطيك حتى ترضى. يضاعف، فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالصدقة هي سبب رئيسي لأي شيء؟ لزيادة الرزق. فقد وكل الله تعالى الملائكة تدعو للعبد المتصدق، ودليل ذلك قول الرسول الأعظم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، انظر حبيبي، يصبح ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا. الذي يعطي اعطيه زيادة، اخلفه بالعطاء. ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. المعطي، الملائكة تدعو تقول: يا رب اعطه خلفا، هذا قد اعطى. اما المانع والممسك تقول الملائكة: اعطه تلفا، يعني ماذا؟ امسك عنه واتلف امواله. فاذا مسألة الله عندما يجعل هؤلاء الملائكة يدعون لهؤلاء المعطين ولهؤلاء المانعين، هذا هو المقدار وهذا هو الطريق وهذه السنة التي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعلها للعباد. الآن بعد أن بينا تلك العلاقة ما بين الصدقة وما بين الرزق، نأتي الآن إلى مسألة أكثر أهمية، ألا وأن الصدقة فيها أسرار أو ليس فيها أسرار. فمسألة الأسرار في الصدقة أعزائي أحبائي مسألة جدا مهمة، جدا عالية المطلب، لا بد من معرفتها وفهمها. فالأسرار التي في الصدقة لا تعد ولا تحصى. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلها مفتاحا بيد العبد، ومن ورائه ماذا؟ المشرفون عليها وهم الملائكة. فالصدقات الله يزيد بها الأموال وينزل بها البركات ويعوض الله فيها صاحبها الخير العظيم. والصدقة تحمي من سوء الخاتمة وهو الموت. يزيد الله فيها الأموال وينزل بها البركة ويدفع المصائب والكروب والشدائد ويرفع البلايا، تكون يوم القيامة ظلا لصاحبها يوم لا ظل إلا ظل. فإذا الصدقة في ذلك اليوم القائض المشمس الحار تكون هذه الصدقة عبارة عن ظل يظلل صاحبه، إذن في يوم القيامة تكون ظلا لصاحبها. إدخال السرور على قلوب الناس ويدعون لك يزيد رزقك في هذه الدنيا، لأن نحن بالدعاء. فهذا الذي يدعو لنا عندما نعطيه ولو شق تمرة، نعم، ماذا يفعل؟ يدعو. فهذا الدعاء هو الذي ماذا؟ يزيد في الرزق في الدنيا. نعم، يقول: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن. كيف؟ لأنك تعرف جيدا كما بينا أن الصدقة هي أموال، والأموال من الله جعل الإنسان موكل بها. فهذا المتيقن من أن المال مال الله والعطاء عطاء الله، ماذا يرسخ في نفس الإنسان؟ يرسخ في نفسه الإيمان. قال: غرس فيك توكلا على الله وخيرا له وهو حسن الظن، فيطرح البركة في العمر ويمسح الخطايا. تخيب الصدقة مساعي الشيطان، تفشل مساعيهم، يخفف بها المشقات في الدنيا والآخرة، لأنه أنت لا تعتقد المشقات هي فقط في الدنيا، هنالك مشقات في الآخرة وعلى رأسها الصراط المستقيم. كيف نعبر؟ كيف نصل إلى ذلك المقام ونحن قد ماذا ملئنا ذنوبا؟ كيف نتخلص من هذه الذنوب؟ الله أعطانا هذا السر، ألا وهو الصدقة. إذن هي تمحو الخطايا وغفران الذنوب وتحيي من عذاب القبر، وفي رواية وتحمي من عذاب القبر الذي ماذا؟ الذي هو تقول الروايات عندما تتقابل الأضلاع. تتمة الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن.